صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. المسألة الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني. الكلام في بيع الأعيان النجسة ومنها المني، وقد تقدم الكلام عن مثل الدم والأرواث وبول ما لا يؤكل لحمه والعذرة. ويتطرق الشيخ قدس الله نفسه في هذا الفاصل أو في هذه المسألة إلى المني. وبيع المني كان يقع في الزمان السابق بالمعاملة على الفحول في البهائم، بأن يستأجر صاحب البهيمة الأنثى فحلا ذكرا من رجل آخر ليطرق له بهيمته حتى تنتج وحتى تلد. وربما تقع هذه المعاملة على نحو الإجارة، وربما تقع هذه المعاملة على نحو المبايعة، بأن يشتري منه مقدارا من العسيب أو من المني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى تسمية المني به. فهل هذه المعاملة إذا وقعت بنحو البيع محكومة بالصحة أو لا؟ الشيخ رحمه الله تعالى نفى الإشكال عن حرمة هذه المعاملة إذا أريد بها البيع، وذلك لأن المني نجس. فإن أريد ببيع المني بيعه قبل أن يستقر في الرحم فلا فائدة معتدا بها له، بمعنى أن المني إذا قذف ولم يقع في رحمين لم تكن له فائدة حتى يصح بيعه وشراؤه. وإن أريد بيع المني بلحاظ استقراره في الرحم فيرد عليه أن المني إذا استقر في الرحم أصبح جزءا من البهيمة الأنثى، ويكون كالنماء في العين، فمن يملك الأنثى يملك المني، هذه النطفة تكون مملوكة بحكم التبعية لمالك البهيمة الأنثى. والولد النامي بسبب حلول هذه النطفة في بطن الأنثى يكون مملوكا بحكم التبعية أيضا لمالك الأنثى. وعلى هذا استقرت سيرة العقلاء في أسواق البهائم، متعارف بين الناس أن يكون الولد تابعا لأمه في الحيوانات. ومن المعلوم أنه لا معنى حينئذ أن تباع النطفة التي هي بحكم المملوك، بل هي مملوكة بحكم التبعية لصاحب الأنثى على صاحب الأنثى، هذا لا معنى له. فإذا لم يصح بيع المني لا قبل الاستقرار في الرحم لعدم الفائدة، ولا بعد الاستقرار في الرحم لأنه مملوك تبعا لصاحب المحل، لم يعقل حينئذ تعلق البيع بهذا المني على وجه صحيح. إلا أن الشيخ رحمه الله تعالى قال أن هذا الكلام يمكن أن يناقش فيه إن أريد نفي الفائدة، فلما لا يقال بأن فائدة بيع المني انتقال الولد النامي بسبب حلول النطفة في بطن الأنثى لصاحب الأنثى وإلى صاحب الأنثى؟ فإن قلت هذا مملوك تبعا، قلت الحكم بتبعية ملكية الولد في هذه الصورة، في صورة حلول النطفة في بطن الأنثى، لمالك الأنثى فرع عدم ملكية صاحب المني للمني. أما إذا قلنا بأن المني مملوك لصاحبه فلتكن منزلة المني في بطن الأنثى كمنزلة البذر في الأرض، فإن الذي يملك الشجار هو صاحب البذر، غاية الأمر أنه يطالب بأجرة الانتفاع بالأرض. وهكذا النطفة، النطفة كالبذر والرحم كالأرض، فمن يملك النطفة يملك نماء النطفة وهو الولد. ونقل هذه الملكية يكون بالبيع. فإذا نقل المني بالبيع إلى صاحب الأنثى ملك الولد، وإلا بقي الولد على ملكية ملكية صاحب المني، صاحب الفحل الذي قذف المني. طبعا إن قلت أن هذا يلزمه القول بأنه لو طرق فحل أنثى بدون علم المالكين يكون الولد الناتج مملوكا لصاحب الفحل، لأنكم قلتم بأن الولد نماء النطفة وهو مملوك لمالك النطفة، قلت لا ملازمة بين الأمرين، لا ملازمة بين الأمرين، إذ قد يقال أن الحكم بملكية الولد في الحيوانات إذا تم التلاقي بينها إنما يستند إلى الإذن والترخيص بين الناس في أن ينتفع صاحب البهيمة الأنثى بطروقة الفحل لأنثاه، وهذا لا يمنع أن يكون للعين حكم خاص إذا أراد المالك ذلك. كثير من الأشياء يجوز للإنسان، مثلا أنت يجوز لك أن تأخذ العين إذا أبيح لك الانتفاع بها ولو بالبيع، بأن تبيعها لا بأس بذلك، لكن هذا من جهة الإذن لا من جهة أنك تملك أن تبيع مال غيرك، فبيعك لمال غيرك بالإذن غير استحقاقك لبيع مال غيرك بدون إذن. وفي المقام نقول أن النطف المقذوفة في الأرحام بين الحيوانات إنما انعقدت السيرة على أن نماءاتها مملوكة لأصحاب الحيوانات الإناث من جهة التعارف بين الناس، وهذا التعارف لا يشمل موارد التبايع، إذ من الواضح أن البيع إنما يكون نحو من أنحاء المطالبة بالحق، فلا بأس بأن نقول بكون المني في النطفة في الرحم كالبذر في الأرض. قال الشيخ أن هذا يدفع القول بأن المني لا يمكن أن يتصور تعلق البيع به، لا قبل الاستقرار في الرحم لأنه لا منفعة له، ولا بعد الاستقرار لأنه لا منفعة له، إذ المفروض أن النطفة مملوكة بحكم الجزئية لمالك الأنثى. قال أن هذا الكلام باطل، لما عرفت من أن هذا فرع القول بعدم ملكية المني وبقائه على ملك صاحب الفحل، لكن يتعين القول بالنجاسة وأن النجاسة مانعة، فهذا هو الدليل المتعين في المقام الاستناد إليه. لكن هذا أيضا فيه كلام، إذ قيل بأن النجاسة لا تتحقق في هذا المورد باعتبار أن المني انتقل من باطن الفحل إلى باطن الأنثى من دون أن يخرج إلى الخارج حتى يقال بنجاسته، وهذا الإنصاف أنه إشكال وجيه، معنى أن المني لا يصح هنا أن يقال بأنه نجس، هو من الأعيان النجسة على تقدير الخروج. إذن هذا الوجه أيضا فيه إشكال. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى الاصطلاحات المرتبطة بهذه المسألة، يطلق في هذه المسألة عنوان عسيب الفحل وله معان أربعة، إما ماء الفحل، وإما ضراب الفحل، وإما أجرة الضراب أي المال المدفوع بإزاء الضراب، الماء والضراب، الماء وهو نفس المني، والضراب وهو العملية التي يقوم بها الفاحل، والإجارة لذلك العمل، والمعنى الرابع ذهب عن بالي والله نسيت. هذا هو المني، المني وهو منيه، هذا المعنى
قبل الاستقرار في الرحم كما أن
الملاقيح هو ما هو بعد، يأتي هذا نعم المني لكن باعتبار كونه في قبل الاستقرار، هذا قبل الاستقرار، لا بمعنى كونه في الصلب فقط، بل بمعنى يشمل كونه في الصلب ومعنى وكونه مقذوفا خارج الرحم، فيقال له عصيب. الملاقيح هو عبارة عن الماء بعد الاستقرار، يعني اسم للمني باعتبار استقراره في الرحم أو باعتبار كونه لقاحا. والمضامين وهو عبارة عن المني باعتبار كونه في الصلب، جمع مضمون. طبعا عصيب الفاحل إذا حمل على معنى مثل من قبيل المني يكون النهي عن عصيب الفاحل محتاجا إلى تقدير. مثلا ورد في الرواية النهي عن عصيب الفاحل، فإذا قلنا نعم أنه مني هو نفس المني لابد من تقدير بايع شراء مثلا الناقل وهبة. وأما إذا أريد بعصيب الفحل نفس الضراب وهو العملية الخاصة أو الإجارة لذلك العمل الخاص فهذا لا يحتاج إلى تقديرين. لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته وعدم الانتفاع به إذا وقع في خارج الرحم، ولو وقع فيه فكذلك، أي لا إشكال في حرمة بيعه، لا ينتفع لأنه لا ينتفع به المشتري. ليش لا ينتفع به المشتري؟ لأنه بمجرد وقوعه يملكه، فلا يكون للبيع فائدة. المقصود هنا لا ينتفع، لا ينتفع بالبيع
لأنه نماء
للأم، إيه نعم يكون تابعا للأم، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا وللأب في الإنسان شرعا. لكن الظاهرة أن حكمهم بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني، وإلا لكان بمنزلة البذر المملوك يتبعه الزرع. هذا مناقشة للوجه الثاني وهو ما يستفاد من قوله لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفا. يقول هذا التعليل لا يصلح للمنع من بيع المني فيما نحن فيه باعتبار أن كون الولد نماء الأم موقوف عليكم السلام على عدم تملك المني من قبل صاحب الفحل، وإلا لكان المني في بطن الأم ورحمها بمنزلة البذر في الأرض. ومن المعلوم أن البذر في الأرض مملوك لصاحب البذر ويملك نماءه كذلك. فالمتعين التعليل بالنجاسة. نعم ها نعم لا هذا الكلام من الشيخ رحمه الله تعالى لا يراد به أن الولد في الإنسان يحكم به الشرع، يحكم الشرع بأنه مملوك للأب مع حكم العرف بأنه ليس كذلك. لا، المقصود به أن العرف انعقدت سيرتهم على أن نماء الأم في الحيوانات لصاحب الأم. وأما في باب في باب الإنسان فإن الولد مملوك للأب أو لمن يملك الأب، مملوك للأب أو لمن يملك الأب. هذه التفرقة ناشئة يعني بين الشرع والعرف في المقام ناشئة من التفصيل، بمعنى أن العرف كما يحكم بأن ولد الحيوان للأم عرفا لمن يملك الأم، كذلك ولد العبد ليس تابعا للأم. العرف يحكم بأن الولد في العبيد يتبع الأب والولد في الحيوانات يتبع الأم، الشارع أمضى هذه السيرة. لكن العرف في بعض الموارد لا نستطيع أن نجزم بسيرته. لو تولد ولد بين جارية مملوكة لفلان وعبد مملوك لغيره، فالولد لمن؟ ربما يقال بأن العرف يحكم هنا بالاشتراك، ولا نجزم بأنه بأن الولد هنا يتبع الأب، لا يمكن الجزم. لكن الشارع في هذا المورد لا يحكم بأنه تابع للأب، تابع للأب في الملكية. من يملك الأب يملك الولد، هذا في خصوص العبيد. فالافتراق بين العرف والشارع مو من جهة المصادمة بل من جهة عدم ثبوت سيرة عرفية في المقام.
سيدنا يقول أنا الولد نماء الأم في الحيوانات، والبحث مفروض نتكلم عن المني قبل صيرورته ولدا.
نعم.
ترى يقع البحث أنه هل يصح بيع الولد بعد الصيرورة قبل الصيرورة؟ وإحنا بحثنا في المني أود أن نفرض قبل الصيرورة.
صحيح، لكن المنفعة المسوغة تحوله إلى الولد.
يعني ما في فرق بين المقام قبل الصيرورة وبعد الصيرورة، هنا عبر بالولد.
لا، لأنه نعم كذلك. ها قصدك أنه إذا كان حاله قبل الصيرورة من حيث الملكية مغايرا لحاله بعد الصيرورة من حيث الملكية، فبالإمكان أن نفرق بين حكم الولد وحكم المني. هذا الكلام ليس بصحيح، وذلك لأن ملكية الولد بالتبعية مناطها الجزئية، وهذا حاصل حتى في المني. المني بمجرد استقراره في الرحم يصبح جزءا من بدن الأنثى، فكما حكمنا بأن الولد يكون مملوكا بالتبعية كذلك المني يكون مملوكا بالتبعية.
لو وقعت المعاملة على الولد ما مس إشكال
النجاسة قد يعني. لا، الكلام مو عن الولد، الكلام عن الولد من حيث أنه منفعة المني. إذا كانت هذه المنفعة لا يتصور خروجها عن دائرة ملكية المالك للأنثى، كذلك المني يكون من هذه الجهة لا منفعة له إلا هذا الولد، وهذا الولد مملوك للمشتري، فلا منفعة في بيع المني على مالك الأم. فالمتعين التعليل بالنجاسة، هذا الوجه الثاني باطل يتعين الأول، لكن قد منع بعض من نجاسته إذا دخل من الباطن إلى الباطن. الشيخ رحمه الله تعالى أجل من أن يغفل عن أن النجاسة في هذه الأعيان لا تشمل تلك الأعيان إذا كانت في الباطن، فلماذا لم يتأمل الشيخ هنا أو لم يتوقف أو لم يعني يبين خطأ هذا صحة هذا الكلام وبالتالي يرفع يده عن الدليل؟ ولذلك بلحاظ هذا الوجه قال السيد الخوي أن ما ذكره الشيخ من العجائب، إذ المني في هذه المسألة ليس محكوما بالنجاسة. نعم، إذا انتقل من الباطن إلى الباطن. أقول جلالة مقام الشيخ تفرض علينا أن نبحث عن وجه نصحح به كلام الشيخ. يمكن أن يذكر في وجه كلام الشيخ أن ما يستفاد من الأدلة مانعية النجاسة عن جواز بيع تلك العين النجسة لا بأن يكون لفعلية النجاسة مدخلية، بل المقصود بالنجاسات تلك الأعيان التي حكم الشارع عليها بأنها نجسة. نعم، النجاسة لا تمنع عن البيع في جميع الموارد، لكن في مثل المني لا مانع من أن يقال أن المانع من بيعه نجاسته. وأي نجاسة هي التي تمنع؟ هي النجاسة الثابتة له على تقدير خروجه، فيكون متحصل أن المانع عند الشيخ مثلا بحسب ما يستفاد من الأدلة كون هذا الشيء نجسا على تقدير. فإن قلت هذا يعني أن الشيء إذا تنجس على تقدير وكان طاهرا على تقدير آخر لا يجوز بيعه، قلت لا، كلامنا في النجاسة الذاتية، أي النجاسة التي تستند إلى خصوصية ذاتية لا يمكن انسلاخها عن العين. بعد لا يمكن أن تفرض أن هذا نجس على تقدير وطاهر على تقدير آخر. نعم، التفكيك بلحاظ الفعلية حاصل، لكن قلنا أن المانع ليس النجاسة الفعلية، النجاسة الذاتية، النجاسة التقديرية الذاتية. إذن يمكن أن يكون عدم توقف الشيخ مع منع هذا القائل مع أن منعه صحيح باعتبار أن المانع في مثل المني هو كونه مشتملا على خصوصية ذاتية تقتضي الحكم عليه بالنجاسة في الخارج دائما، لأن المني لا يطهر بعد إلا بزوال عينه، وهذا إنصافا ليس ببعيد بحيث نحكم بأنه أصلا خلاف الظاهر. ليش ما نقول أنه بالفعل مثلا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ما المحرم المقصود به؟ هل المقصود المحرم فعلا ولا لا الأعيان التي حرمها الشارع؟ يمكن أن يقال بأنها الأعيان التي حرمها الشارع، ويؤيد هذا تخصيص الشيخ الحرمة المانعة بالحرمة في حال الاختيار، فلا يدور المانع مدار الحرمة الفعلية، لأن الحرمة الفعلية ترتفع في موارد الاضطرار. مثلا الشيخ يقول لا يضر هذا بالحكم، إذ الحكم وهو حرمة البيع تدور مداره كون الشيء محرما بحسب حال ذاته بحسب الاقتضاء يعني، وهكذا نجاسته. هذا محتمل لا نقول أنه صحيح، لكن يدفع الغفلة عن مثل الشيخ، فهو احتمال لا بأس به في المقام.
النجاسة الخارجية إذا كان بنحو ما يمكن إتمام عملية الغراب بها يعني ولو بآلة،
في ذاك الزمان لم يكن يتسنى لهم ذلك. يعني الشيخ ناظر إلى الانتفاع بالمني بالنحو المتعارف آنذاك، لم يكن عندهم وسائل لحفظ مثلا النطف. الآن ليش؟ الآن يتغير الأمر، يمكن مثلا أن يستخرج المني من صلب الفاحل ويحفظ في برادات ويستفاد منه، بالتالي يكون نجس بالفعل ويأتي هذا الكلام ولا يصلح المانع، لكن هذا يعني الآن حصل. وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار كما في جامع المقاصد وغيره. وعلل في الغنية بطلان بيع ما في أصلاب الفحول وقد يسمى بالمضامين بالجهالة وعدم القدرة على التسليم، ولكن نوقش في كلا الأمرين. أما الجهالة فقد قيل بأن الجهالة تضر فيما يكون لكميته مدخلية في القيمة، أما إذا لم يكن للكمية مدخلية في القيمة فجهالة المقدار لا تضر. إذا كان وزن الشيء يزيد من قيمته فلا بد من العلم بوزنه، أما ما لا يكون لوزنه مدخلية في قيمته فلا يحتاج الإنسان إلى معرفة وزنه، مثل الكتاب لا مدخلية لوزنه في قيمته فلا تحتاج إلى أن تعرف وزنه كم هو. وهكذا المني لا مدخلية لمقداره في حصول الانتفاع به، إذ الانتفاع به يكون بالتلقيح، وهذا لا يفرق فيه بين القليل والكثير. اللهم إلا أن يكون من باب الاحتياط بأن يجعل مثلا المقدار الكثير أقرب في احتمال التلقيح من المقدار القليل، لكن هذا ليس بتاما. نعم، الإنصاف أن هذا الجواب أيضا مدفوع بأن المقصود بالجهالة الجهالة من حيث أصل الانتفاع، بمعنى أن المني إنما ينتفع به في التلقيح، وما أدرانا أن هذا المني صالح للتلقيح، قد يكون الفحل عقيما وغير قادر مثلا على التلقيح. أما عدم القدرة على التسليم فقيل بأن التسليم في كل شيء بحسبه، فالتسليم في البيت يكون بالتخلية، والتسليم في الكتاب يكون بالمناولة وأمثال ذلك، وهكذا التسليم في المني يكون بإتاحة الأنثى للفحل حتى يضربها، هذا تسليم، وبالتالي لا يرد مثل هذا الإشكال، فما في الغنية من التعليل أريد أن أجيب عنه. المسألة الخامسة، تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها التي تحلها الحياة من ذي النفس السائلة على المعروف من مذهب الأصحاب. الميتة إما أن تكون ميتة ذي نفس سائلة كميتة النمر وميتة الشاة وميتة الدجاجة وميتة الطاووس وأمثال ذلك من الحيوانات التي إذا ذبحت سال دمها، ويعبر عن ذلك بكون الحيوان ذا نفس سائلة. والمتفق عليه بين الأصحاب أن هذه الميتة لهذه الحيوانات محكومة بالنجاسة، ويقصد بالميتة الحيوان إذا مات بدون مراعاة التذكية أو بدون حصول السبب المذكي، وهو الذبح المتحقق بقطع الأوداج الأربعة مع مراعاة الشرائط على تفصيل في شرطيتها. فإذا مات الإنسان بدون تسمية عمدة، أو لم تقطع أوداجه الأربعة، أو قطعت بغير الحديد، أو لم يكن الذابح مسلما، أو إلى غير القبلة، أو مثلا رمي بسهم غير محدد وأمثال ذلك مما يحكم الفقهاء بأن التذكية غير حاصلة، هنا يقال عن هذا الحيوان أنه ميتة. وقد وقع الكلام بينهم في النسبة بين الميتة وبين غير المذكى، فقال بعضهم أن النسبة هي المساواة، وأن المقصود بالميتة شرعان ما لم يذكى، وقال بعضهم أن النسبة بينهما العموم والخصوص مطلقا، الميتة أخص مما لم يذكى، لكن ليست هذه النسبة وهي العموم والخصوص مطلقا بلحاظ الواقع، إذ هذا الحيوان الميت في الواقع إما أن يكون مات بالطريقة الشرعية أو بغير الطريقة الشرعية، وبالتالي كل ما مات بغير الطريقة الشرعية يكون ميتتان بحسب تعريفكم للميتة. فبلحاظ الواقع هناك نسبة تساوي بين الميتة وما لم يذكى. نعم، الحيوان الذي زهقت روحه ولم يذكى، أما ما لم يذكى فالحي ولم يذكى. كلامنا في الحيوان إذا مات ولم يذكى، هل هو ميتة أو لا؟ إن لاحظنا الواقع فهو ميتة أو مذكى، فتكون الميتة مطابقة لما لم يذكى إذا مات واقعا. لكن إذا لاحظنا مقام الشك والظاهر فلا يمكن الحكم بأن الميتة وعدم المذكى بينهما نسبة التساوي. غير المذكى في مقام الظاهر ليس مساويا للميتة. لما؟ لأن الميتة مفهوم مركب من ثلاثة أجزاء: الأول حيوان ميت، يعني ميت ذات ميتة، الثاني عدم الذكاء، الثالث أن يكون موته بنحو عدم التذكية، أي أن التقيد بين هذا الوصف وهو عدم التذكية وبين الحيوان مأخوذ في مفهوم الميتة. تعريف الميتة هو حيوان زهقت روحه بلا ذكاء، بحيث يكون قولنا بلا ذكاء قيدا في الزهوق. ومن الواضح أننا في مقام الشك إذا رأينا حيوانا ميتا جاز لنا أن نستصحب مثلا عدم ذكاته، لأن عدم الذكاء كان قبل الحياة متحقق، فنستصحبه حال موته لعدم اليقين بارتفاع تلك الحالة السابقة. لكن الاستصحاب يثبت عدم الذكاء ولا يثبت اتصاف الحيوان في حالة الموت بأنه غير مذكى. فإذن كل ما يفيده استصحاب عدم التذكية هو أن هذا الحيوان لم يذكى، ولكن هذا لا يكفي لإثبات كونه ميتا، لأننا نحتاج في إثبات كونه ميتا إلى إثبات كون زهوقه بلا تذكية، زهوق روحه، وهذا غير حاصل بالاستصحاب. إذ المفروض أن الزهوق إما أن يكون قد حصل بالتذكية أو يكون قد حصل بلا تذكية، ولا حالة سابقة للزهوق حتى نستصحب كونه مذكى أو غير مذكى، مقارن للتذكية أو غير مقارن للتذكية. ولذلك قال بعضهم بأن الميتة عنوان وجودي وعدم التذكية عنوان عدمي، ولا يكفي استصحاب العنوان العدمي لإثبات ذلك العنوان الوجودي. مقصود من نفى المساواة بين الميتة وغير المذكى النفي للمساواة بلحاظ مقام الشك لا بلحاظ مقام الواقع. حتى السيد الخوي رحمه الله تعالى وأمثاله مثل صاحب مصباح الفقيه وغيرهما فإنهما لم ينفي التساوي بين غير المذكى في الواقع إذا مات ولم يكن مذكا في الواقع وبين كونه ميتا، وإنما نفوا التساوي بلحاظ مقام الشك. هذا في ميتة للنفس السائلة. ميتة وقد قلنا أنها نجسة، لم يقع الخلاف بينهم في نجاسة ميتة ذي النفس السائلة. أما ميتة غير ذي النفس السائلة كميتة السمك، ويقال عن السمك مثلا أنه ليس له نفس سائلة لأنه لا يسفح منه الدم إذا قطع، زين، وربما يتصدى بعض المتحلقين ويدعون أن للسمك عرقا، وقد سمعت ذلك من بعض المتخصصين في الأحياء، أن للسمك عرقا إذا قطع سفح الدم، سفح الدم وانسفك الدم، لكن هذا لو كان صائبا وهم أعرف بما يقولون منا، إلا أن هذا ليس له ربط بما يذكر. المقصود بالمقام في المقام أن يكون الدم مسفوحا بمجرد قطع جزء من البدن، أي جزء كان، لا قطع جزء خاص من ذلك البدن لا يوجد، لا يعرفه إلا أهل الاختصاص. لذلك لا نمنع أن يكون في السمك عرق، لو قطع لا انصب منه الدم انصبابا، لكن هذا لا يحقق عنوان سيلان النفس، لأن السمكة لو قطعت ظهرها لم يظهر منها دم، لو قطعت بطنها لم يظهر منها دم، إلا أن تصادف مثلا ما يلي الكبد والأحشاء وأمثال ذلك، هنا ينصب منه الدم. إذن السمك ليس له نفس سائلة بحسب هذا التعريف. ولو نوقش في التعريف، فهذا الاصطلاح لا ربط له، كلامنا في موضوع الحكم الشرعي. لم يقم دليل على أن مثل هذه الحيوانات التي تختلف عن مثل الشاة، لم يقم دليل على نجاسة بدنها إذا ميتت بغير التذكية. فلو أخرج السمك بدون تذكية بأن مات في البحر وأخرج ميتا، كانت ميتته طاهرة، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في الرواية الطهور ماؤه الحل ميتته، وهذه الرواية لم يعمل بها أصحابنا، لكن هذه الرواية بناء على تمامية دلالتها واعتبارها تقتضي أن يكون ميتتها طاهرة. لذلك حمل بعضهم هذه الرواية على إرادة الطهارة لا إرادة الحلية بمعنى الآكل. فإذا ميتة غير ذي النفس السائلة محكومة بالطهارة. كلامنا هنا في الميتة النجسة لا الميتة الطاهرة، كلامنا في الميتة المحكوم بنجاستها عند علمائنا، وهي خصوص ميتة ذي النفس السائلة. ثم إن كلامنا إنما هو في جواز بيع بعض أجزائها، أما بعضها الآخر فلا ينبغي الإشكال في جواز البيع، كالشعر والظلف والمخلب وأمثال ذلك مما لا تحله الحياة. والسبب في استثناء هذه الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الخلاف في الجواز والحرمة هو أن المانع على تقدير مانعيته إنما هو عنوان كونها ميتة، وهذا مخصوص بالأجزاء التي تحلها الحياة. أما الشعر، الشعر لا ينقسم إلى ميتة وغير ميتة حتى يقال بأنه يحرم بيعه إذا كان ميتة، باعتبار أن هذا الانقسام فرع اتصاف العين بأن من شأنه أن يحيا أو أن يكون حيا. فإذا مثل الشعر والظلف والمخلب وأمثال ذلك لا ينبغي الإشكال في جواز بيعه. الكلام مخصوص بالأجزاء التي تحلها الحياة من الميتة في النفس في الحيوان ذي النفس السائلة. ثم إنه وقع الكلام بينهم في أن الميتة ينتفع بها أو لا ينتفع بها، ووقع الكلام بينهم في بيعها وعدم جواز بيعها. هاتان مسألتان يكون بينهما ارتباط، لكن الفصل بينهما موضوعا ومحمولا مفيد كثيرا في التعرف على حكم كلتا المسألتين معا، بمعنى أن الخلاف في جواز البيع وعدمه متفرع على الخلاف في جواز الانتفاع وعدمه. فنقول أن المشهور هو أنه لا ينتفع من الميتة بشيء، وأنه لا يجوز الانتفاع من الميتة بشيء، بلا فرق بين أن يكون استعمالنا للميتة فيما يشترط فيه الطهارة، كاتخاذنا جلدها ثوبا للصلاة، أو فيما لا يشترط فيه الطهارة كالاستقاء بجلدها وجعله مثلا دلوا ليسقى به الزرع، حيث إن سقي الزرع بالماء الذي غرف بالدلو الذي اتخذ من جلد الميتة لا إشكال فيه. فقال المشهور أنه لا ينتفع من الميتة لا في مثل ثوب الصلاة باعتبار نجاسته المانعة من الصحة، ولا في مثل الدلو الذي لا إشكال في عدم ترتب أثر وضعي أو تكليفي في سقي الزرع بالماء المغروف به. هذا مقتضى إطلاق كلمات كثير من الفقهاء أنه لا ينتفع من الميتة بشيء. وإذا قلنا بأن الميتة لا ينتفع منها بشيء فمن الواضح أنه تندرج حينئذ تحت الرواية القائلة إن الله إذا حرم شيئا، لأن الله حرم منافع الميتة. لكن هذا الكلام وقع موقع إشكالا باعتبار عدم قيام الدليل على أن الانتفاعات مطلقا بالميتة غير جائزة، إذ لا دليل على ذلك إلا الروايات وهي متعارضة، منها ما يدل على جواز الانتفاع ومنها ما ظاهره عدم جواز الانتفاع، ومع التعارض يحكم بالتساقط، ومع التساقط نرجع إلى أصالة الحل وأدلة البراءة. فمقتضى القواعد الحكم بجواز الانتفاع بالميتة، غاية الأمر أن الانتفاع الذي يصادم بعض الأحكام الشرعية في مورد معين كالانتفاع بلبس جلد الميتة في الصلاة التي يشترط في لبس المصلي فيها الطهارة، نرفع اليد عن إطلاق دليل الانتفاع بلحاظه، لا من جهة حرمة الانتفاع بل من جهة بطلان الصلاة. فنقول أن الثابتة هو كون هذا الاستعمال مانعا من الصحة أو غير صحيح من ناحية وضعية، أما من ناحية تكليفية فهذا جائز إلا أن يرجع إلى التشريع بلا إشكال. إذن الروايات وإن استفيد من بعضها حرمة الانتفاع إلا أنها معارضة بما دل على جواز الانتفاع، ومع التعارض يرجع إلى القواعد، ومقتضى القواعد جواز الانتفاع. فإذا قيل بجواز الانتفاع بالميتة ينبغي القول بجواز بيعها، وذلك لأن للميتة منافع متعددة وهي منافع مقصودة، ومجرد حرمة الانتفاع بها في مورد لا يمنع من صحة بيعها بلحاظ سائر المنافع. وهذا يوافق ما يفهم من كلمات الفقهاء الذين حكموا بحرمة بيع النجس من جهة عدم الانتفاع بالنجس، بل إن رواية تحفي العقول عللت المنع من بيع النجس بحرمة جميع منافعه كإمساكه والتقلب فيه، وهذا ظاهر في أن النجاسة المانعة هي النجاسة التي تتنافى مع الانتفاع المحلل، أما النجاسة إذا لم تتنافى مع الانتفاع المحلل فلا ينبغي أن تكون مانعة. ويفهم مثل هذا أيضا من كلمات الفقهاء الذين يظهر من كلماتهم أنهم لا يرون مجرد النجاسة مانعة، وإنما يسندون المنع من البيع إلى النجاسة التي تقتضي ترك جميع المنافع، وهذا غير حاصل في الميتة، إذ نجاستها لا تقتضي ترك جميع المنافع منها. إذن مقتضى القواعد ويؤيد ذلك فتاوى الفقهاء أن يحكم بجواز الانتفاع بالميتة. ثم مقتضى ذلك أن نحكم بجواز البيع أيضا. هذا خلاصة ما يذكره الشيخ قدس الله نفسه، لكنه يذكر شواهد كثيرة لتأكيد هذه الفكرة بتفصيل. نقرأ ما تيسر ونأكل الباقي إلى غد إن شاء الله. المسألة الخامسة، تحرم المعاوضة على الميتة. المقصود ليس فقط مجرد البيع بل مطلق المعاوضة، أي المعاملات التي يقابل فيها بين شيء وشيء، بين مال ومال، على الميتة وأجزائها. التقابل بين الميتة والأجزاء تقابل الجزء والكل، بمعنى أن المحرم هو بيع المجموع أو بيع الجزء. الأجزاء التي تحلها الحياة، هذا احتراز عما لا تحله الحياة من ذي النفس السائلة، وهذا احتراز عن مثل ميتة السمك على المعروف من مذهب الأصحاب وفي التذكرة، كما عن المنتهى والتنقيح الإجماع عليه على حرمة المعاوضة، عليه التذكير بلحاظ الحكم المستفاد من قوله تحرم، الإجماع على ذلك. وعن رهن الخلاف الإجماع على عدم ملكيتها، وإذا لم تكن مملوكة لم يصح بيعها، لأن البيع هو تمليك عينا. ويدل عليه مضافا إلى ما تقدم من الأخبار كرواية تحف العقول وغيرها مما تقدم، ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، مضافا إلى اشتراط منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. الذي يستفاد من الآية الكريمة أن البيع لا يصح إذا لم يكن هناك تقابل بين مال ومال أو بين مال وشيء يصح جعله عوضا لذلك المال. ومن الواضح أن ما لا منفعة فيه لا يعد مالا مقابلا بالعوض، فيكون أكل المال في مقابل ما لا منفعة فيه أكلا للمال بالباطل. وحيث إن تحريم الانتفاع عين سلب الشارع للمنافع عما تعلق النهي به، لأن الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، يندرج المنهي عنه حينئذ فيما في صورة تعلق البيع به في عنوان ما أكل مال بالباطل أو ما أكل مقابله بالباطل، لأن هذه العين باطل ولا يصح مقابلتها بمال، أي أنه لا يؤخذ مال بسبب إعطائها بإعطائها ونقلها. فالميتة كذلك، الميتة نهى الشارع عن الانتفاع بها، ونهي الشارع عن الانتفاع بها سلب لمنافعها، وسلب منافعها يعني أنها عين لا منفعة لها فتكون باطلة، إذ الباطل ما لا منفعة فيه لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. طبعا بالباطل، هل المراد بالباطل المال أو أن المراد بالباطل السبب كالمعاملة؟ هنا خلاف بين الفقهاء. كلام الشيخ هنا طبعا هذا الكلام مبني على إرادة المال، إرادة المتعلق، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع لئلا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. ويدل عليه ما دل وخصوص عد، هذا خصوص معطوف على ما دل، وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني. نعم، طبعا هذه الرواية رواية السكوني ليست ناظرة إلى الانتفاع، وإنما هي ناظرة إلى حكم البيع، فربما يقال بأن مجرد جواز الانتفاع لا يثبت جواز البيع بلحاظ رواية السكوني، لكن ربما يقال بأن رواية السكوني وإن كانت ناظرة إلى البيع إلا أنها تنصرف إلى صورة خلو الميت عن المنفعة، أي تنصرف إلى صورة التعامل على الميت بلحاظ المنافع المعتد بها، وهي الأكل عادة أو اتخاذ جلدها للثياب ومثل ذلك. نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز، المقصود ورد في الروايات ما يظهر منه جواز الانتفاع، كلام عن الانتفاع. نعم شيخ. نعم، التتمة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.
اللهم صل على محمد.